الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم عقيدة إسلامية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية والإنسانية والتعليم المفتوح في قسم الدراسات الإسلامية والعربية وبرنامجي علوم القرآن والشريعة الإسلامية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقات العقيدة الإسلامية واحد. عزيزي الدارس، يتوقع منك أن تكون قادرا على
واحد، تلم بمعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه. اثنان، تستوعب معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى القرآن الكريم. ثلاثة، تدرك وحدة الدين الذي بعث به الرسل جميعا.
عزيزي الدارس، سعيا لتحقيق أهداف هذه الحلقة سأتناول الفقرات الآتية.
واحد، معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه. اثنان، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى. ثلاثة، وحدة الدين الذي بعث به الرسل جميعا.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى وهي بعنوان
معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام.
إن تلك الآيات المعجزة والعجائب الخارقة للعادة على كثرتها وتنوعها وصحة وقوع حوادثها، لم يقع بها التحدي العام لإثبات دعوى الرسالة كما وقع بالقرآن الكريم، فقد كانت معجزته الكبرى التي وقع بها التحدي وبقيت على مر الزمان وخوطبت بها البشرية جمعاء، القرآن الكريم. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقد تحدى الله سبحانه وتعالى ربي أن يأتوا مثل هذا القرآن الكريم، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وتنزل معهم في التحدي وطلب منهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، كما في سورة هود: ولما عجزوا عن ذلك وضلوا على عنادهم واستكبارهم زادهم تحديا بأن يأتوا ولو بسورة من مثله، كما في سورة يونس. وظل التحدي قائما منذ ذلك الحين، عجز عنه العرب رغم فصاحتهم وبلاءتهم، وعجزت عنه البشرية كلها على مدى 14 قرنا من الزمان، ولا يزال التحدي قائما وسيظل إلى قيام الساعة. عزيزي الدارس، وإليك الآن بعض نواحي الإعجاز في القرآن الكريم. إعجاز القرآن الكريم لا يقتصر على ناحية معينة، ولكن يأتي من نواحي متعددة، لفظية ومعنوية وروحية وعلمية وتشريعية وغيرها. وقد اتفقت كلمة العلماء كما يقول الشيخ خلاف على أن القرآن لم يعجز الناس على أن يأتوا بمثله من ناحية واحدة معينة، وإنما عجزهم من نواحي متعددة، لفظية ومعنوية وروحية تساندت وتجمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه. واتفقت كلمتهم أيضا على أن العقول لم تصل حتى الآن إلى إدراك نواحي الإعجاز كلها وحصرها في وجوه معدودات، وأنه كلما زاد التدبر في آيات القرآن وكشف البحث العلمي عن أسرار الكون وسننه وأظهر كر السنين عجائب الكائنات الحية وغير الحية تجلت نواحي من نواحي إعجازه، وقام البرهان على أنه من عند الله. وإليك عزيزي الدارس بعض نواحي الإعجاز في القرآن الكريم.
1- الإعجاز اللغوي. 2- إخبار القرآن بأحوال الأمم السابقة. 3- الإعجاز العلمي. 4- الإعجاز في التشريع. 5- اتساق سور القرآن وتوافق آياته.
عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة نواحي الإعجاز في القرآن الكريم مبتدئين بالإعجاز اللغوي، فقد بلغت بلاءة القرآن وجزالة ألفاظه وروعة أساليبه وأحكام نظمه درجة بهرت العرب، وأدركوا أن هذا الكلام الذي يسمعون لا يشبه الشعر الذي يقرضونه والنثر الذي يتعاطونه. وقد شهد بذلك الوليد بن المغيرة حينما بعثت به قريش ليحاج الرسول فعار إليهم قائلا: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما أشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وأن عليه لطلاوة، وأنه لمثمر أعلاه مؤرق أسفله، وأنه لا يعلو ما يعلى، وأنه لا يحطم ما تحته. ويظهر هذا الإعجاز اللغوي في تنوع أساليب القرآن في العرض وفقا لتنوع الموضوع والجو النفسي المصاحب له، فيشتد أحيانا فيهز المشاعر والحواس كما في مواقف الوعيد والعذاب، مثل قوله تعالى في سورة الحاقة:
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه.
بينما يلين الخطاب ويرق ويلطف في مواقف الرحمة والرفق والدعاء، مثل قوله تعالى في سورة مريم:
كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
كما يتميز بعرضه الحي للمشاهد والأحداث وقصص السابقين ومشاهد القيامة، إذ تمتلئ بالحركة وروعة التصوير التي ينفعل بها الإنسان وتهتز لها مشاعره. أما الناحية الثانية من نواحي الإعجاز في القرآن الكريم فهو إخبار القرآن الكريم بأحوال الأمم السابقة أو ما يسميه علماؤنا بالإعجاز الغيبي، فقد ورد في القرآن إخبار عن أمم بادت وشعوب هلكت من أمثال عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح وإبراهيم وقصة موسى وقومه وفرعون وملئه ومريم ولادتها المعجزة ولادتها المسيح عليه السلام، إلى أين ذلك من أخبار التي جاءت متوافقة مع ما توصي الإنسان من اكتشافات تاريخية عن تلك الأمم ومتفقة مع ما صح وكان معقولا من الروايات التي وردت في كتب أهل الكتاب. وقد ورد هذا كله من أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم تكن بيئته بيئة علم وكتاب، ولم يجلس إلى معلم يتلقى منه، فكان ذلك والأمر هكذا دليل قوي أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
ولما تحير الجاحدون ولم يستطيعوا الطعن فيما أخبر به الوحي الإلهي أفتروا الكذب وادعوا أنه يعلم بشر، ولم يجدوا بمكة إلا فتى روميا لا يحسن العربية ولا يعلم من الأخبار وقصص الأولين شيئا. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة النحل:
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
الإخبار عن أحداث غيبية أو مستقبلية من وجوه إعجاز القرآن إخباره عن أمور غيبية أو أحداث مستقبلية لم يكن يتوقع حدوثها آنذاك، بل أن حدوثها بالصورة التي أخبر عنها القرآن كان مستبعدا لا تدل عليه القرائن والأحوال الظاهرة، فجاءت كما قرر القرآن الكريم وأخبر. ومن ذلك إخباره بانهزام الفرس على يد الرومان بعد أن هزم الرومان هزيمة ساحرة. قال تعالى في سورة الروم:
ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.
فقال أمر كما أخبر القرآن، فهزم الروم الفرس مع أن ضعف الدولة الرومانية آنذاك يجعل مثل هذا النصر بعيدا، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر في غزوة بدر الكبرى. فقال تعالى في سورة الأنفال:
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
وقد تحقق النصر الباهر مع قلة عدد المسلمين وعدتهم. ثالثا من أوجه إعجاز القرآن الكريم الإعجاز العلمي. مما هو معلوم أن القرآن ليس كتاب علوم، ولم ينزل ليقرر نظريات علمية أو يدرس مسائل رياضية أو فلكية، ولكن ورد في القرآن الكريم العديد من الإنشارات إلى بعض الظواهر الكونية والعلمية التي لم يكن للعرب ولا للعالم كله آنذاك علم بها، ولم يكشف عنها العلم إلا من وقت قريب. الأمر الذي يدل على أن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي احتوى هذه المعارف وتلك الحقائق العلمية لا يمكن أن يكون مصدره البشر، بل هو من عند الله تعالى العليم بالكون الذي خلقه، ومن ثم جاء خبره في الوحي عن الكون مطابقا لما فيه من حقائق. ومن بين تلك الإشارات العلمية التي وردت في القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة الأنبياء:
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
الذي يشير إلى أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا ثم انفصلت أرض عن السماء، وقد اكتشف العلم هذه الحقيقة فيما يعرف بنظرية الانفجار العظيم التي يفسر بها نشأة الكون وبداياته الأولى. اثنين، الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن الكريم كظاهرة الجبال وأنها رواسي تمنع الأرض أن تميد بأهلها، فيقول الله تعالى في سورة لقمان:
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم.
وفي هذا القرن فقط كشف العلم أن الجبال تحفظ توازن الأرض، وأنه حين يختل هذا التوازن لسبب من الأسباب فتحدث الزلازل والبراكين، تحفظ الجبال الأرض فلا تميد بأهلها كما عبى القرآن وإلى ذلك. وهذه المعلومات تعتبر اليوم من مكتسبات علمي الكيمياء والفسيولوجيا. الهضم التي كانت بالتأكيد غير معروفة مطلقا في عصر النبي محمد، وترجع معرفة هذه الأمور العلمية فقط إلى العصر الحديث. كما أشار القرآن الكريم إلى أصل خلق الإنسان ومراحل نمو الجنين، قال تعالى في سورة المؤمنين:
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
ولم يكشف التشريح وعلم الأجنة عن هذه المراحل إلا في العصر الحديث. يقول بوكاي وهو أحد علماء الأجنة: تطور الجنين في الرحم كما يصفه القرآن يستجيب تماما لما نعرف اليوم عن بعض مراحل تطور الجنين، ولا يحتوي هذا الوصف على أي مقولة يستطيع العلم الحديث أن ينقدها. وفي عبارة أخرى يقول بوكاي: إن مقولات القرآن عن التناسل البشري تعبر في ألفاظ بسيطة عن حقائق أولى أنفقت مئات من السنوات لمعرفتها. وحينما سئل العالم كيث مور: هل كان ممكن أن يعرف رسول الله هذه التفصيلات عن أطوار الجنين؟ قال بالحرف: مستحيل، إن العالم كله في ذلك الوقت لم يكن يعرف أن الجنين يخلق أطوارا، فما بالكم بتحديد مراحل الأطوار التي لم يستطع العلم حتى الآن تسميتها بدقة، بل أعطاها أرقاما بشكل معقد غير مفهوم، في حين جاءت القرآن بأسماء محددة وبسيطة وآية في الدقة. ثم يضيف: يتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. أما الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم فقد تضمن القرآن الكريم من التشريعات المنظمة للحياة الإنسانية في دوائرها الفردية والاجتماعية والبشرية العامة ما لم يكن معروفا في الحضارات والثقافات والفلسفات السابقة جميعا، وجاء فيه من القيم الكبرى أخلاقية وإنسانية واجتماعية عامة ما لم يكن واردا على العقول ولا جاريا على الخواطر ولا مأثورا في واقع الناس. ويكفي أن نشير إلى بعض القيم المتعلقة بتكريم الإنسان وتحريره من الاستبداد وتقرير حقوقه الإنسانية بقطع النظر عن جنسه ولونه ودينه وإعلان الوحدة الإنسانية العالمية وتنظيم الحياة الأسرية وضبط العلاقات الاجتماعية والدولية على أسس ثابتة من العدل وغير ذلك مما لم يكن معهودا في عصر النزول القرآني لا في البيئة المحلية ولا في البيئة العالمية، بل لم يكن معروفا في تاريخ الحضارات ما كان منها دارسا وما كان باغيا. وهكذا نجد أن شريعة القرآن هي أقوى وجوه الإعجاز وهي الدالة على إعجازه إلى يوم القيامة، وهي قائمة إلى اليوم حجة على العربي والأعجمي لا يفترق في قبولها من يعرف لسان القرآن ومن لا يعرفه، وهي شفاء سقام المجتمعات كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس:
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
وأما اتساق سور القرآن وتوافق آياته وهو من أوجه الإعجاز القرآني، اتساق سوره وموافقة آياته بعضها بعضا في أحكامها ومعانيها وأساليبها، فالقرآن الكريم نزل منجما أي مفرقا خلال 22 سنة أو 23 سنة، ووحي بعضه في مكة ووحي بعضه في المدينة وفي ظروف متباينة مختلفة من ليل ونهار وسفر وحضر وشتاء وصيف إلى آخره. ولا نجد في جملة آياته التي تتجاوز 6000 آية وسورته التي تبلغ 114 آية و104 سورة آية تختلف عن أخرى في مستوى بلاغتها ولا تعارض آية منها آية أخرى فيما اشتملت عليه من المعاني، ولا سورة تتضمن من الأحكام والمعارف ما يتناقض مع سورة أخرى، الأمر الذي يدل على أن هذا القرآن ليس من وضع البشر الذين نرى ثمرات عقولهم ونتائج أفكارهم فنجد أنه لا يخلو عمل من أعمالهم مهما حاولوا تلاتي ذلك من نقص وقصور وتناقض وتعارض. وفي هذا الوجه من وجوه الإعجاز القرآني ورد قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء:
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
عزيزي الدارس، كانت تلك بعض نواحي الإعجاز في القرآن الكريم، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها وحدة الدين الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. فمن الحقائق التي يدركها التائي القرآن الكريم أن الرسل جميعا جاءوا برسالة واحدة هي الإسلام، ويتضح ذلك بملاحظة ما يأتي: واحد، تأكيد القرآن على أن الإسلام هو الدين الذي بعث به الرسل جميعا، وأنه ليس خاصا برسول دون رسول. قال الله تعالى:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
اثنين، أن الرسل جميعا قد قاموا بدعوة الناس إلى هذا الدين، فقد قال نوح لقومه:
وأمرت أن أكون من المسلمين.
وكانت وصية إبراهيم لبنيه وكذلك يعقوب عليهم السلام:
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وكان من قول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه:
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
وكان جواب الحواريين لعيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثلاثة، أن الإسلام الذي دعا إليه هؤلاء الرسل جميعا يقوم على إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه لا أحد يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. قال تعالى مبين هذه الحقيقة في سورة الأنبياء:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا
وقال تعالى أيضا في سورة النحل:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وليس قريبا أن يكون دين هؤلاء الرسل واحد ودعوتهم في أصولها واحدة، إذ أنهم جميعهم رسل لمرسل واحد هو الله. ولئن وجد اليوم اختلاف بين المعتقدات بين أتباع رسالة الربانية السابقة وبين ما جاء به دين الإسلام في صورته الأخيرة، فإن ذلك بسببه التحريف والتبديل الذي طرأ على أصل تلك الرسالات السماوية السابقة. وإذا كان دين هؤلاء الرسل واحدا ودعوتهم في أصولها واحدة كما أسلفنا، فهذا لا يعني أن شرائعهم واحدة، فأصول العقائد وقواعد الإيمان جاءت بها الرسالات الإلهية جميعا ودعا إليها رسول الله أجمعين. أما فروع الدين وشرائعه العملية فتختلف من شريعة إلى أخرى، فلكل أمة من التشريعات العملية ما يتناسب مع ظروفها وأحوالها ومستواها الفكري والروحي، وما يعالج القضايا التي تواجهها، وجاءت الرسالة الخاتمة مستجيبة لحاجات البشرية جميعا على امتداد الأزمان واختلاف المكان. قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
إن أول الناس عيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء في حديث: والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إلى آخر حديث. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وبها نكون قد وصلنا إلى ختام سلسلة حلقات مقرر عقيدة الإسلام واحد. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا مفيدا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقيدة إسلامية واحد. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.